قضوا بالحق، وبه كانوا يعدلون على من سار على نهجهم ودربهم إلى يوم يبعثون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. أحبتي في الله، هذه المحاضرة 15 من محاضرات مادة أصول الفقه. نحن اليوم في 17 من شهر ربيع الآخر لعام 1437 للهجرة، الموافق 27 من شهر يناير لعام 2016 للميلاد. كنا قد بدأنا الحديث في المحاضرة السابقة عن أقسام السنة النبوية باعتبار طريق ورودها. هذا هو المبحث السابع عندكم في الكتاب في صفحة 85، تقسيم السنة باعتبار طريق ورودها. وقلنا بأن الجمهور يقسمون السنة إلى سنة متواترة وسنة أحادية، أما الأحناف رحمهم الله فيقسمون السنة إلى ثلاثة أقسام: سنة متواترة أحادية، وسنة مشهورة أو مستفيضة، وهي في مرتبة ما بين السنة المتواترة والسنة الأحادية. ثم عرفنا السنة المتواترة، وبدأنا الحديث عن السنة الآحادية أو خبر الآحاد، وقلنا بأن خبر الآحاد هو الخبر الذي لم يبلغ حد التواتر. ثم تكلمنا عن حكم العمل بخبر الآحاد أو بخبر الواحد، وقلنا بأن جمهور الأصوليين على وجوب العمل بخبر الواحد إذا صح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كما قلنا اتفقت كلمتهم جميعا على وجوب العمل بخبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول. يبقى علماء الأصول متفقون على أن خبر الواحد اللي هي السنة الأحادية إذا تلقته الأمة بالقبول، اتفقوا على وجوب العمل بهذا الخبر الواحد. وإنما الخلاف بينهم في إفادة هذا الخبر الواحد، هل هو يفيد العلم اليقيني القطعي أم يفيد الظن الراجح. يبقى علماء متفقون على وجوب العمل بخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول، إنما الخلاف بينهم في إفادة هذا الخبر الواحد، هل هو يفيد العلم اليقيني القطعي أم هو يفيد الظن الراجح، إذ ليس كل ما يجب العمل به يكون مقطوعا بصحته، فإن الله تبارك وتعالى كما قلنا قد تعبدنا بالظن الراجح أو بغلبة الظن كما هي كثير من الأحكام الفقهية. عشان كده وإحنا بنعرف الحكم الشرعي قلنا بأن الحكم الشرعي هو معرفة الأحكام الشرعية التفصيلية، من أدلتها الإجمالية. فقلنا المعرفة تشمل القطع والظن، أو العلم والظن. المعرفة بتشمل العلم والظن أو القطع والظن، لأن أغلب الأحكام الفقهية أحكام ظنية، ومقصودنا بأحكام ظنية ليس هو الظن الذي هو بمعنى الوهم أو التخمين، وليس هو معنى الشك والتردد بين طرفي الأمر، وإنما مقصودنا بأن أغلب الأحكام الفقهية هي أحكام ظنية، وأن سنة الآحاد قد تفيد الظن المقصود به الظن الراجح، وبعضهم يعبر عنه بأنها أي خبر الآحاد يفيد العلم بغالب الظن. يبقى في علم قطعي أو يقيني، وفي علم بأغلب الظن، هذا هو الذي تفيده خبر الآحاد على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك تحدثنا عن ما يفيده خبر الواحد. يبقى احنا قلنا ان العلماء متفقون او جمهورهم على وجوب العمل بخبر الواحد، والاتفاق حاصل على وجوب العمل بخبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول، اللي بيسموه خبر الواحد المحتف بالقرائن، وسأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وإنما الخلاف واقع، هل يفيد خبر الواحد العلم أم يفيد الظن؟ هو ده المبحث اللي هنتناوله معكم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، وإن كنا قد بدأنا الحديث عن أوله ومبدئه في آخر محاضرة لنا. ما يفيده خبر الواحد اللي عندكم في صفحة 88، يبقى يا جماعة في صفحة 88 ما يفيده خبر الواحد. قال المؤلف رحمه الله: خبر الواحد له صورتان، الأول أن يكون مجردا عن القرائن، والخلاف فيها على قولين. أن يكون مجردا عن القرائن، ما المقصود بهذه الكلمة؟ ابتداء، خبر الواحد قد يكون مجردا عن القرائن تف به قرائن. المراد بخبر الواحد المحتف بالقرائن أي الذي أحاط واقترن به من الأمور الزائدة على ما يتطلبه المقبول من الشروط. ثاني، يعني إيه خبر الواحد المحتف بالقرائن؟ عشان نعرف يعني إيه قصد المؤلف بإن خبر الواحد قد يكون مجردا عن القرائن. إيه موضوع القرائن ده؟ قالوا المراد بخبر الواحد المحتف بالقرائن أي الذي أحاط واقترن به من الأمور الزائدة على ما يتطلبه المقبول من الشروط. نعرفين إن في شروط للحديث الصحيح، اللي 5 شروط، اللي هو اتصال السند، ضبط الرواة، عدالة الرواة، السلامة من الشذوذ، والسلامة من العلة، كما تعلمون ذلك في علم مصطلح الحديث. الخبر الصحيح أو المقبول الذي توفرت فيه شروط الخبر الصحيح قد يضاف إليه أمور زائدة تحيط بهذا الخبر وتحتف به، دي بيسموها الايه؟ القرائن. هذه الأمور الزائدة التي تقترن بالخبر المقبول تزيده قوة، وتجعل له ميزة على غيره من الأخبار المقبولة الأخرى الخالية عن تلك الأمور الزائدة وترجحه عليها. يبقى لما نقول خبر الآحاد الذي يرويه راو واحد او راويان او ثلاثة في اي طبقة من طبقات الاسناد، بشرط انهم لا يبلغوا حد التواتر. لما نقول ان هذا الخبر خبر الاحاد قد احتفت به قرائن، نقصد بذلك ان في امور زائدة اقترنت بهذا الخبر فوق ما يتطلبه المقبول من الشروط، يعني فوق الشروط الخمسة المذكورة في علم مصطلح الحديث لصحة الحديث. هذه الأمور الزائدة التي تقترن بالخبر المقبول تزيده قوة وتجعل له ميزة على غيره من الأخبار المقبولة الأخرى الخالية عن تلك الأمور الزائدة وترجحه عليها. طيب ايه أمثلة خبر الآحاد المحتف بالقرائن؟ ايه أمثلة على هذه القرائن التي قد تحتف بخبر الواحد فتزيده قوة وتجعل له ميزة على غيره من الأخبار المقبولة الأخرى؟ قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، حافظ ابن حجر لكتاب اسمه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، شرحه في كتاب أسماه نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر. قال رحمه الله، كان هذا مهم عشان نعرف يعني ايه الخبر الواحد المجرد عن القرائن وايه خبر الواحد او خبر المحتف بالقرائن. ارجو التركيز لان هذا الامر مهم جدا، لان كثير من المباحث الاصولية والدراسات الاصولية في السنة النبوية بتعتمد على مثل هذه الامور، وهذا يفيدك اخي ويفيدك اختي في الرد على الطاعنين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبار الآحاد وأنها تفيد الظن مثلا، قد يدخل بعضهم ويطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بحجة أن أغلب السنة قد نقلت إلينا نقلا أحاديا وليس نقلا متواترا، وجمهور العلماء هكذا يقولون على أن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن، وبالتالي فإن أغلب السنة منقولة إلينا أو لا تثبت إلا بطريق الظن، ثم يدخلون إلى أشد من ذلك فيقولون أن العقيدة لا تثبت إلا باليقين ولا تثبت بالظن، فيرفضون الاحتجاج بخبر الآحاد في العقائد. فلازم الإنسان يكون يعني واعي، يكون عالم بكلام أهل العلم ومصطلحاتهم ماذا يقصدون بأن خبر الواحد يفيد الظن، وإيه موضوع خبر الواحد المحتف بالقرائن الذي يرفعه من مرتبة الظن إلى مرتبة العلم اليقيني القطعي. فكلام أهل العلم ومصطلحاتهم ينضبط على وفق شروحهم حتى لا يحدث خلل كبير وطعن عظيم في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع تاني للخبر، كلام الحافظ ابن حجر في نزهة النظر، قال والخبر المحتف بالقرائن أنواع. النوع الأول: منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فإنه احتفت به قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن، جلالة الإمام البخاري والإمام مسلم في شأن رواية الأحاديث، قال وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، يعني الشروط اللي اشترطوها في صحة الأحاديث التي جمعوها أو جمعاها رحمهما الله في كتابيهما صحيح البخاري ومسلم، تقدم فيها على غيرهم أو على غيرهما من أئمة الحديث. يبقى جلالتهما في هذا الشأن تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، ركز بقى في التالتة دي، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر أو عن المتواتر. يبقى أول نوع من أنواع الخبر المحتف بالقرائن ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر كما هو أغلب أحاديث الصحيحين، إن واحتفت به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، ثالث حاجة تلقي العلماء لكتابيهما بالقبول. قال الحافظ وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن المتواتر. يعني ممكن الحديث جاي من طريق واحد بس، لكن لتلقي العلماء لهذا الحديث بالقبول يكون أقوى في إفادة العلم من كثرة الطرق التي لم تبلغ حد التواتر. ده معنى كلام الحافظ ابن حجر وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن المتواتر. فقوله تلقي العلماء والأمة لكتابيهما بالقبول ده أمر مهم جدا، الأمة لا تجتمع على ضلالة والأمة معصومة عن الخطأ، فلا يتصور أن تجمع الأمة على مدار قرون على صحة حديث من الأحاديث ويعمل بمقتضاه كل علماء المسلمين ثم يتبين بعد ذلك أن هذا الخبر ليس بصحيح. فتلقي الأمة لحديث من الأحاديث بالقبول ووجوده في كل كتب العلم من التفاسير والكتب الحديث وكتب الفقه والأصول، هذا التلقي لهذا الحديث بالقبول أقوى في إفادة العلم من كثرة الطرق التي لم تبلغ حد المتواتر. قال الحافظ ابن حجر إلا أن هذا يختص بما لم ينتق أحد من الحفاظ مما في الكتابين. في بعض الأحاديث اللي في البخاري ومسلم انتقدت عليهما، ومجموع الأحاديث الذي انتقدت أو التي انتقدت على الإمام البخاري ومسلم 210 حديث، 210 حديث، يعني البخاري فيه أكثر من 7000 حديث ومسلم في أكثر من 12000 حديث بالمكرر، اللي انتقد على البخاري ومسلم 210 حديث بس. يبقى ال 210 حديث دولت لن تتلقاه العلماء والأمة بالقبول، لسه فيه بعضهم انتقد البخاري أو المسلم لإراده مثل هذه الأحاديث في الصحيح، يبقى ده مش داخل في ايه؟ في الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول. يبقى باستثناء ما انتقد على الكتابين من أحاديث، وخلي بالك هنا قال ايه؟ ما انتقده أحد من الحفاظ، مش أي أحد كده، لا، عالم بالسنة راسخ في علم الحديث كالدارقطني مثلا في كتابه التتبعات تتبع فيها بعض أحاديث البخاري ومسلم وانتقدها عليه، مثل هذا الحافظ المتقن لعلم الحديث الذي يملك أدوات النقد المنهجي العلمي الموضوعي لأحاديث البخاري ومسلم، هذا الذي يعتبر قوله. أما يأتي إنسان لا ناقة له ولا جمل ولا قدم له ولا ساق في علم الحديث، ويرد بعض أحاديث ومسلم أو بعض الأحاديث خارج الصحيحين فكذا بالهوى أو بمخالفتها للعقل، لا، هذا لا اعتبار له ولا لكلامه عند أهل العلم. إنما المعتبر أن ينتقد أحد من الحفاظ شيئا مما في البخاري ومسلم، باستثناء من تقل على البخاري ومسلم، ما سوى ذلك مما لم ينتقد على البخاري ومسلم من أحد من الحفاظ من أئمة الحديث، هذه قد تلقتها الأمة وعلماؤها بالقبول. يبقى أول حاجة من أنواع الخبر المحتف بالقرائن كما ذكر الحافظ ابن حجر في نزهة النظر ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر، وإن شاء الله تبارك وتعالى سأورد لكم كلاما لبعض الأصوليين وكلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى يفيد في هذا الأمر حينما نتحدث عن خبر الواحد المحتف بالقرائن اللي هو النوع الثاني من أنواع ما يفيده خبر الآحاد. طيب نرجع تاني لكلام الحافظ ابن حجر، ذكر النوع الأول من الأخبار الآحاد المحتفة بالقرائن. النوع الثاني بقى قال ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. حديث المشهور أو المستفيض إن كما ذكرنا إن يكون في طبقة الصحابة لم يروي إلا صحابي واحد أو اثنان، ثم في طبقة التابعين وأتباعهم رواه جمع بلغ مبلغ التواتر بحيث تتعادى تواطؤهم على الكذب، ده الحديث هو المشهور أو المستفيض. فتلقي الأمة لهذا الحديث بالقبول بعد طبقة الصحابة وتواتره، هذه من القرائن التي تحتف بخبر الواحد والذي يجعله ميزة وتزيده قوة عن غيره من الأخبار التي لم تحتف بها مثل هذه القرائن. يبقى النوع الثاني ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. النوع الثالث بقى ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا، قال كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك ابن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. يبقى حديث رواه اثنين أو ثلاثة في الطبقة أو في كل طبقة كأن لم يبلغ مبلغ التواتر، لكن الاثنين أو الثلاثة دول في كل طبقة من الأئمة الحفاظ المتقنين كأمثال أحمد بن حنبل أو الشافعي أو مالك، ويشاركه مع كل واحد منهم غيره من الأئمة الثقات. فمثل هذا الحديث قد احتفت به قرائن. إيه هي القرائن هنا؟ جلالة هؤلاء الأئمة الحفاظ المتقنين كما قال الحافظ ابن حجر، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيهم من الصفات الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. يبقى ده معنى الايه؟ الخبر المحتف بالقرائن كما ذكره الحافظ ابن حجر في نزهة النظر في شرحه لنخبة الفكر في مصطلح اهل الاثر. نرجع تاني صفحة 88، ركزوا يا جماعة معايا، نتكلم عن خبر الواحد وما يفيده. قال خبر الواحد له صورتان، أن يكون مجردا عن القرائن. قال والخلاف فيها على قولين، كنا ذكرناه المرة الماضية، هنعيده بسرعة عشان ندخل على خبر الواحد المحتف بالقرائن. قال الخلاف في الخبر الواحد المجرد عن القرائن، الخلاف فيه على قولين، الأول أنه يفيد الظن وهو قول الجمهور. وطبعا لما نذكر هنا الظن كما قلنا إن الظن لفظ مشترك بين معان متعددة، فقد يأتي الظن بمعنى الوهم والتخمين والخرص، وهو الظن الصادر لا عن أمارة صحيحة، كظن الكفار مثلا أن الملائكة بنات الله. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. قال تعالى: وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. يبقى قوله إن يتبعون إلا الظن أي الوهم والتخمين، ده الظن الصادر لا عن أمارة صحيحة. وكذلك كظن الكفار أنه لن ينقلب الرسول والمؤمن إليهم أبدا. قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. يبقى الظن الايه بمعنى الوهم والتخمين والخرص، وهو الظن الصادر لا عن أمارة صحيحة. أما الظن، وقد يأتي أيضا الظن بمعنى الشك والتردد بين طرفي الأمر، فهذا يحرم العمل به اتفاقا، وهو أكذب الحديث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث وهو الذي لا يغني من الحق شيئا. وقد يأتي الظن بقى وهو ما يقصده أهل العلم بقولهم بأن خبر الواحد المجرد عن القرائن يفيد الظن، قد يأتي الظن بمعنى الراجح بين طرفي الأمر الصادر عن أمارة صحيحة. الظن قد يأتي بمعنى الشيء الراجح أو الغالب على الظن يعني بين طرفي أمر، هذا الظن صادر عن أمارة صحيحة، وهذا متعبد به قطعا، بل أكثر الأحكام الشرعية دائرة عليه، فإن خبر الآحاد معمول به في الأحكام وهو لا يفيد بنفسه إلا الظن. وده اللي هو خبر الآحاد المجرد عن القرائن، قد يرتقي الظن إلى مرتبة أعلى من ذلك وهي مرتبة اليقين، فقد يأتي الظن بمعنى اليقين كما في قوله تبارك وتعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه، مع قوله تبارك وتعالى في صفة المؤمنين: وهم بالآخرة هم يوقنون، وكما في قوله تبارك وتعالى: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، أي تيقنا من ذلك. يبقى الظن لفظ مشترك بين معاني متعددة، قد يأتي بمعنى الوهم والتخمين والخرص، قد يأتي بمعنى الشك والتردد بين طرفي الأمر، قد يأتي بمعنى الراجح بين طرفي الأمر الصادر عن أمارة صحيحة. وهذا ما يعنيه جمهور العلماء بقولهم أن خبر الواحد المجرد عن القرائن يفيد الظن، مقصودهم أنه يفيد الظن الراجح المبني على أمارة صحيحة. بل إن بعض الباحثين المعاصرين له مصطلح أكثر دقة من قول جمهور العلماء بأن خبر الواحد يفيد الظن. قال إن خبر الواحد يفيد العلم بغالب الظن، عشان ما يجيش واحد يقول ده خبر الواحد يفيد الظن ويبقى كده معناه ايه؟ ان الاحكام كلها مبنيه على الظن، ويهدم شريعه الاسلام كلها بمثل هذا المصطلح المهم. فهل ما المانع ان نقول بان خبر واحد يفيد العلم بس بغالب الظن، وان الله تبارك وتعالى اعتبر الظن في اشرف العبادات كما سياتي معنا، واننا متعبدون بغالب الظن. صحيح ان القران والسنه المتواتره تفيد العلم القطعي اليقيني اللي هي يعني قطعيه الورود، قطعيه الثبوت. خبر الواحد اقل رتبه يفيد العلم ايضا لكن بغالب الظن. يبقى خبر المتواتر يفيد العلم اليقيني القطعي، وخبر الواحد يفيد العلم بغالب الظن. يبقى كده نكون يعني خرجنا من الاشكال الوارد في كلام اهل العلم، ان خبر الواحد المجرد عن القرائن يفيد الظن. عشان نخرج من هذا الاشكال نقول لا، خبر واحد يفيد العلم بغالب الظن. العلم بغالب الظن، في علم يقيني خلاص لا شيء في الجهة المقابلة، ما فيش أي شبهة في الجهة المقابلة، وفي العلم بغالب الظن إن في راجح بين طرفي أمر، هذا الرجحان صادر عن أمارة صحيحة ألا وهي شروط التي ينبغي أن تتوفر في رواة الحديث الصحيح كما هو معلوم في علم مصطلح الحديث. طيب، يبقى الجمهور يقولون بأن خبر الواحد المجرد عن القرائن يفيد الظن، أي الظن الراجح، والأولى أن نقول يفيد العلم بغالب الظن. واحتجوا بأن الراوي غير معصوم ويجوز عليه الخطأ والنسيان، فلا يصح القطع مع وجود هذا المعنى. القول الثاني مروي عن بعض أهل العلم أن خبر الواحد وإن كان مجردا عن القرائن فإنه يفيد اليقين، أي علم اليقين الضروري القطعي. ممن ذهب إلى ذلك ابن حزم رحمه الله، قال في كتابه الإحكام في أصول الأحكام: ثبت يقينا أن خبر الواحد العدل عنه مبلغا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حق مقطوع به موجب للعمل والعلم معا. وإلى هذا المذهب ذهب شيخنا الألباني رحمه الله، ومن قبله الشيخ أحمد شاكر، أن خبر الواحد الصحيح يفيد القطع واليقين وإن لم تحتف به قرائن. يبقى اللي قال بكده ابن حزم وابن القيم ومن قبلهم شيخ الإسلام ابن تيمية، أيضا الشافعي رحمه الله كان يرى أن خبر الواحد الصحيح حجة مفيدة للقطع واليقين وموجبة للعلم والعمل معا. طيب بسرعة بقى ننتقل عن خبر الواحد المقترن بالقرائن اللي عندكم في أسفل صفحة 89. خبر الواحد المقترن أو المحتف بالقرائن، قال: والخلاف فيها على قولين أيضا، الأول أنه يفيد اليقين وهو قول الجمهور، واستندوا إلى أننا نجد في أنفسنا القطع ببعض الأخبار الآحادية عند احتفاف القرائن بها. فالخبر الواحد المحتف بالقرائن، هذه القرائن التي احتفت، هذه الأمور الزائدة التي ذكرناها من قبل، إذا احتفت بهذا الخبر الواحد فإنها تنقله عن مرتبة العلم بغالب الظن إلى العلم اليقيني القطعي، وده قول جمهور العلماء من المحدثين والأصوليين. شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى سئل رحمه الله عن عدة الأحاديث المتواترة التي في الصحيحين، بيسألوه كم حديث متواتر في صحيح البخاري ومسلم. فذكر رحمه الله الكلام ده في المجلد 18 في كتاب الحديث صفحة 48، مجلد 18 كتاب الحديث صفحة 48 في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. يقول: وأيضا فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقا له أو عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف، وهذا في معنى المتواتر. في الكلام الدقيق للشيخ الإسلام ابن تيمية، يعني بيسألوه ايه عدة الاحاديث المتواترة التي في الصحيحين؟ طبعا قليلة لا تتجاوز عشرات الاحاديث، لكن احب يفيدهم شيء ان في احاديث اخرى وان كانت احاد الا ان احاديث الصحيحين تلقتها الائمة بالقبول. وهذا هذه القرينة التي احتفت بأحاديث البخاري ومسلم تفيد العلم، أي تفيد القطع واليقين عند جماهير الخلف والسلف. ثاني، قال رحمه الله: وأيضا فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقا له أو عملا بموجبه يفيد العلم عند جماهير الخلف والسلف، وهذا في معنى المتواتر. لكن من الناس من يسميه والمستفيض ويقسمون الخبر إلى متواتر ومشهور وخبر واحد. قال: وإذا كان كذلك فأكثر متون الصحيحين معلومة متقنة، فأكثر متون الصحيحين معلومة متقنة تلقاها أهل العلم بالحديث بالقبول والتصديق وأجمعوا على صحتها، وإجماعهم معصوم من الخطأ، كما أن إجماع الفقهاء على الأحكام معصوم من الخطأ، ولو أجمع الفقهاء على حكم كان إجماعهم حجة، وإن كان مستند أحدهم خبر واحد أو قياس أو عموم فكذلك أهل العلم بالحديث إذا أجمع على صحة خبر أفاد العلم. يبقى خبر من أخبار الآحاد احتفت به قرينة اللي هي ايه؟ ان اهل العلم بالحديث، اهل هذا الفن، اجمعوا على صحة هذا الخبر. ما فيش حد بقى ايه يشكك في هذا الخبر ويقول ده يفيد الظن، لا. تاني كلام شيخ الاسلام ابن تيمية: فكذلك اهل العلم بالحديث اذا اجمعوا على صحة خبر افاد العلم وان كان الواحد منهم يجوز عليه الخطأ. صحيح انه خبر احاد مروي عن راوي او راويين في كل طبقة ويرد الخطأ او الوهم او النسيان او الغفلة عن الراوي الواحد او الراويين، صح الواحد منهم يجوز عليه الخطأ، لكن اجماعهم معصوم من الخطأ. اجماع علماء الحديث واجماع علماء الامة على صحة هذا الخبر وتلقيهم له بالقبول بيفيد الايه؟ العلم القطعي اليقيني، لان هذا الاجماع معصوم من الخطأ. قال بقية كلام شيخ، قال: وقوله إنما الأعمال بالنيات هو مما تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، وليس هو في أصله متواترا بل هو من غرائب الصحيح. نعرفين أن الحديث الأحاد ينقسم إلى إيه؟ إلى مشهور وعزيز وغريب. الغريب اللي بيروي راوي واحد في طبقة ولو في طبقة من طبقات الإسناد. حديث إنما الأعمال بالنيات ده حديث غريب، يعني رواه راوي واحد صحابي هو عمر، رواه عن عمر تابعي واحد علقمة، رواه عن علقمة تابعي واحد محمد ابن إبراهيم التيمي. يبقى عندنا طبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين راوي واحد في كل طبقة، عشان كده سموه حديث أحد غريب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وليس هو في أصله متواترا بل هو من غرائب الصحيح، لكن لما تلقوه بالقبول والتصديق صار مقطوعا بصحته. بل بقى يعني شيخ الاسلام ابن تيميه زاد لنا فائده، قال ان ممكن يبقى حديث مش موجود في الصحيحين لكن تلقي الامه له بالقبول يجعله مفيدا للعلم القطعي اليقيني. قال وفي السنن احاديث تلقوها بالقبول والتصديق، كقوله صلى الله عليه وسلم لا وصيه لوارث، فان هذا مما تلقته الامه بالقبول والعمل بموجبه، وهو في السنن وليس في الصحيح. يعني ممكن يبقى حديث مش في الصحيحين لكن الامه تتلقاه بالقبول، زي حديث لا وصيه لوارث. ده الحديث ده عند اصحاب السنن وليس في صحيح البخاري ولا مسلم، ومع ذلك تلقي الامه له بالقبول جديدا للعلم القطعي اليقيني او العلم النظري. ابو بكر الجصاص من فقهاء الاحناف لكتاب اسمه الفصول في علم الاصول، يقول فيه الا ترى ان قوله عليه السلام لا وصيه لوارث هو من اخبار الاحاد، وقد اجاز اصحابنا نسخ القران به لتلقي الناس اياه بالقبول واتفاقهم على استعمال حكمه. يعني الاحناف بيجيزوا ان السنه بتنسخ القران. طب ازاي؟ مع ان السنه اغلبها احاد والقران متواتر، ازاي الاحاد بينسخ المتواتر؟ قال ان تلقي الامه لحديث من الاحاديث بالقبول يرفعه الى مرتبه التواتر، او كانه يفيد التواتر والعلم اليقيني. قال الا ترى ان قوله عليه السلام لا وصيه لوارث هو من اخبار الاحاد، وقد اجاز اصحابنا نسخ القران به لتلقي الناس اياه بالقبول واتفاقهم على استعمال حكمه. لكن احنا قبل كده تفتكروا ما قلناش ان ده نسخ، وانما هو تخصيص. لا وصيه لوارث ده تخصيص لقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين، اي غير الوارثين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصيه لوارث. لكن الاحناف بيعتبروا ده نسخ، ان القران السنه هنا نسخت القران، بيذكروه كمثال على نسخ القران بالسنه، والسنه ايه؟ الاحاد. ليه؟ اللي خلى سنة الأحد من القوة إن هي تنسخ القرآن المتواتر عند الأحناف أو عند جمهور الأحناف، إن هذه السنة الأحادية قد تلقاها الناس بالقبول واتفقوا على استعمال حكمها، فأجاز أصحابنا كما قال الجصاص نسخ القرآن بمثل هذا الخبر الواحد. وقال أيضا رحمه الله وخبر الواحد إذا ساعده الإجماع كان دليلا على صحته وموجبا للعلم بمخبره. أبو إسحاق الإسفرائيني يقول نقله عنه الزركشي في نكته على ابن صلاح. ابن صلاح كتاب اسمه مقدمة علوم الحديث أو علوم الحديث لابن صلاح، يسموها مقدمة ابن صلاح. الزركشي ليه شرح وتعليق هذه المقدمة سماها النكت على مقدمة ابن الصلاح. بينقل الزركشي عن أبي إسحاق الإسفرائيلي قوله أن الأخبار التي في الصحيحين مقطوع بصحة أصولها ومتونها، ولا يحصل الخلاف فيها بحال، وإن حصل في ذلك اختلاف ففي طرقها أو رواتها، فمن خالف حكمه خبرا منها وليس له تأويل سائغ للخبر نقضنا حكمه، لأن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول. أبو المغفر السمعاني ده من فقهاء الشافعية، كان فقيها أصوليا لكتاب اسمه قواطع الأدلة، يقول فيها خبر الواحد قد يوجب العلم في مواضع، العلم اللي هو اليقين يعني. قال ومنها امتى خبر الواحد يفيد العلم القطعي، قال ومنها خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول وعملوا به لأجله فيقطع بصدقه، سواء في ذلك عمل الكل به أو عمل البعض وتأوله البعض. وهكذا لو تتبعنا كلام جمهور علماء الأصول والفقه سنجدهم على قول واحد، أن خبر الواحد إذا احتفت به قرائن كتلقي الأمة له بالقبول يفيد اليقين، وهذا كما قال عندكم في الكتاب قول جمهور العلماء. القول الثاني في هذه المسألة في خبر الواحد المقترن بالقرائن أو المحتف بالقرائن أو إليه قرائن، أنه يفيد الظن، أي العلم بغالب الظن، وده قول النووي وجماعة، ونظروا إلى التعليل المتقدم في القول الأول من الصورة الأولى، إن الراوي وإن كان إن الراوي غير معصوم حتى ولو كان ضابطا متقنا، لكن قد يرد عليه الخطأ أو النسيان أو الوهم. لكن ينبغي هنا أن نقول إن حتى النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم الذين قالوا بأن خبر الآحاد وإن احتفت به قرائن فإنه يفيد الظن، أي العلم بغالب الظن، لكنهم متفقون الفريقين، الفريق الأول والفريق الثاني اللي على رأسهم النووي رحمه الله، كلا الفريقين متفقين أو متفقان على وجوب العمل بهذا الخبر الواحد الذي احتفت به قرائن. يبقى ما نخلطش ما بين الأمرين، هم مختلفين أو بينهما خلاف، هل هذا خبر الواحد المحتف بالقرائن هل يفيد اليقين أم يفيد غالب الظن؟ ده موضع الخلاف، لكن في جزئية هم متفقون عليها، أن خبر الواحد الذي احتفت به قرائن حجة من حلل الشرع موجبة للعلم والعمل جميعا. يعني ما يجيش حد مثلا يقول إن النووي رحمه الله لا يقول بأن خبر الواحد المحتف بالقرائن كأغلب أحاديث الصحيحين لا تفيد إلا الظن وبالتالي لا يجب العمل بمقتضاه، لا. النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم وإن كانوا يقولون بأن خبر الواحد المحتف بالقرائن أو الذي انضافت إليه قرائن كتلقي الأمة له بالقبول، وإن كان أنه يفيد غالب الظن أو الظن الراجح، لكنهم متفقون على وجوب العمل بهذا الخبر الواحد وأنه حجة من حجج الشرع لا يجوز مخالفته بحال. قال وقول الجمهور هو الأصح، وعزاه ابن تيمية إلى الصحابة والتابعين وأهل القرون المفضلة، ونقل لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الأمر. طيب بعد ذلك تحدث عن الحديث المرسل، وهذا أيضا من المباحث المهمة في علم أصول الفقه فيما له علاقة بالسنة النبوية كدليل من أدلة الأحكام الشرعية، اللي هو عندكم في صفحة 90 المبحث الثامن الحديث المرسل. طبعا تعلمون أن الحديث الضعيف إما أن يكون بسبب فقد شرط اتصال السند أو فقد شرط عدالة الرواة، والحديث الضعيف الناتج عن فقد شرط اتصال السند أربعة أنواع: المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل. كان ده أكيد درستوه في علم مصطلح الحديث مع أخينا الفاضل، المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل. لو حصل سقط في أول السند ده المعلق، لو حصل سقط في آخر السند ده المرسل، لو حصل سقط أي انقطاع وفقد اتصال في وسط السند لو راوي او اكثر لا على التوالي ده بيسموه المنقطع، لو راويين او اكثر على التوالي بيسموه المعضل. ده باختصار. هنتكلم عن المرسل. الحديث المرسل ليه خصوصية شوية في علم اصول الفقه. عرفه طبعا تعريف من حيث اللغة لن يفيدنا كثيرا، ثم تحدث عن تعريفه بالمعنى الاصطلاحي، وقال بأن المرسل ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مرسل صحابي وإما أن يكون مرسل غير صحابي. تحدث أولا عن مرسل الصحابي. قال هو ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة راو لم يصرح به. يبقى أن الصحابي يروي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه منه. الراوي ده لم يسمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما سمعه عن غيره. يبقى مرسل الصحابي هو الحديث الذي يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه منه، وإنما بواسطة راو لم يصرح به. طب ليه هو ما سمعوش من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إما لصغر سنه، وإما لتأخر إسلامه، وإما لانشغاله. يعني حالة لصغر سنه، يعني حالة تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث كان صغير السن لا يعي، لكن لما كبر سمعه ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ثم حدث به. من أمثلة أحداث الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير ومحمد بن أبي بكر الذي ولد عام حجة الوداع. إن الصحابي قد يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه به، إما لصغر سنه وإما لتأخر إسلامه، كأبي هريرة وجرير بن عبد الله البجلي أو البجلي، وإما لانشغاله إنه كان إسلامه متقدم وكان بالغ عاقل لكن كان منشغل عن حضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمع الحديث من غيره من الصحابة. طبعا مثال الانشغال ما أخرجه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب حينما قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. ده يدلنا على إيه؟ على أن بعض الصحابة كانوا بيرووا عن بعضهم. طيب مرسل الصحابي هل هو حجة في الأحكام أم لا؟ جمهور أهل العلم على أن مرسل الصحابي حجة حتى ولو كان في سقط في هذا في آخر الإسناد، لأن الصحابي بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ولم يسمعه منه وإنما سمعه عن غيره، فمع أن في سقط في آخر السند، انتوا عارفين أول السند ده من عند الشيخ وآخر السند اللي عند إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، مع أن مرسل الصحابي فيه سقط في آخر السند، ومع ذلك جمهور أهل العلم على أنه حجة. ليه حجة؟ قال: واستدلوا بأمرين: إجماع الصحابة على قبول روايات عبد الله بن عباس ونظرائه من الصحابة، مع أن أكثر رواياتهم مراسيل. ليه مراسيل؟ لأن ابن عباس كان صغيرا، ومع ذلك أجمع الصحابة على قبول روايات عبد الله بن عباس. أيضا أن الصحابة لا يرسلون غالبا إلا عن صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول لا تضر جهالتهم، وإن أرسلوا عن غيره فلا يرسلون إلا عن تابعي ثقة. عشان كده ابن الصلاح في علوم الحديث بيقول: لأن ذلك في حكم الموصول المسند. مرسل الصحابي ده لأن ذلك في حكم الموصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابة غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول والله أعلم. وكما قالوا إن الجهالة بالصحابي لا تضر، لإيه؟ لأنهم كلهم عدول. فمثلا حديث عائشة حينما تقول أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى الرؤيا إلا كانت كفلق الصبح، ثم ذكر أنه كان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء. عائشة كانت صغيرة في مثل هذا الوقت، ربما لم تولد أصلا، وإنما سمعته عن صحابي آخر، فده بيسموه حديث مرسل. لكن أهل العلم على أنه جمهور على أنه حجة، لأن الجهل بالصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. ولو افترضنا أن الصحابي بيحدث عن تابعي، فإنه لا يحدث إلا عن تابعي ثقة، وهذا نادر جدا، نادر أن الصحابي يحدث عن تابعي، لأن أن الصحابي يحدث عن صحابي مثله. يبقى جمهور أهل العلم على أن مرسل الصحابي حجة في الأحكام الشرعية. الأهم حاجة عندنا بقى مرسل غير الصحابي، مرسل غير الصحابي اللي هو إذا أطلق الحديث المرسل فإنما يقصد به مرسل غير الصحابي. تعريفه ليه تعريف عند الفقهاء والأصوليين، وليه تعريف عند المحدثين. المحدثين يقولون بأن مرسل غير الصحابي هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي، ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي، وصورته أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، كأن يقول مثلا الحسن البصري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو يقول سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحسن البصري وسعيد بن المسيب تابعيان، وأسقط من بعدهما. حدثوا بهذا الحديث عن مين؟ سمعوا من مين؟ ما قالوش. يبقى صورة المرسل عند المحدثين أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. يبقى المرسل عند جمهور المحدثين ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي. الفقهاء والأصوليين عندهم إن المشهور إن المرسل هو ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي من لم يدركهما، أي قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل في عمومه كل من لم تصح له صحبة ولو تأخر عصره. وهذا التعريف قال به بعض الأصوليين، لكن المشهور عند علماء الأصول إن المرسل هو ما سقط من إسناده راو أو أكثر في أي محل من السند، أو هو من قطع سنده. فالأصوليون بيقسموا خبر الآحاد إلى قسمين، خبر آحاد مسند اللي هو ما اتصل سنده، وخبر آحاد مرسل اللي هو من قطع سنده، فكل منقطع عندهم فهو مرسل. إذا كل حديث منقطع عند الأصوليين أو أكثر الأصوليين فإنه يكون حديثا مرسلا. فالمرسل عند الأصوليين، وده التعريف الأشهر عندهم، ما سقط من إسناده راو أو أكثر في أي محل من السند. طيب مدى حجية هذا الخبر المرسل؟ قال في صفحة 92 إن العلماء فيه على خلاف، بعضهم يرى، وهذا هو القول الأول في أعلى صفحة 92 عندكم في الكتاب، بعضهم يقول أنه حجة، وقول جمهور الفقهاء والأصوليين ومنهم أبو حنيفة ومالك وأحمد في الرواية المشهورة عنه، ودليلهم أن الراوي عدل ثقة، والعدل الثقة لا يستجيز نسبة الخبر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلزام الناس به إلا إذا ثبتت عنده عدالة الواسطة، وإلا كان قدحا في عدالته. طبعا قولهم بأن جمهور الفقهاء والأصوليين على أن الحديث مرجع قول يحتاج إلى تفصيل، فأبي حنيفة ومالك صحيح أن الأحناف والمالكية يرون أن الحديث المرسل حجة لكن بشروط عندهم، فاشترط الأحناف والمالكية أن يكون المرسل ثقة ولا يروي إلا عن ثقات، فلو أن هناك راو تابعي مثلا أو دون التابعي ليس بثقة فلا يقبلون حديثه المرسل، أو كان راو ثقة لكنه يروي عن المجاهيل أو الضعاف أو عن غير الثقات فهذا أيضا لا يعملون بحديثه المرسل. والذي عند الأحناف والمالكية أنهم يقولون بأن الحديث المرسل حجة بشرط أن يكون المرسل ثقة ولا يروي عن إلا عن الثقات. الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه يرى أن الحديث المرسل حجة، لكن حيث لا يجد حديثا مسندا متصلا ولا قولا للصحابة في هذه المسألة. يبقى إطلاق القول بأن الرواية المشهورة عن أحمد أن الحديث المرسل حجة رغم انقطاع السند في هذا الحديث المرسل ليس بقول سديد، بل ينبغي أن يقال بأن الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه يرى بأن الحديث المرسل حجة من حجج الشرع إذا لم يجد حديثا مسندا متصلا ولا قولا للصحابة في هذه المسألة. فأصول المذهب أصول المذهب الحنفي أنه بيأخذ الإمام أحمد بالحديث الصحيح، فإن لم يجد بقول الصحابي، وإن لم يجد الحديث المرسل، فإن لم يجد حديثا مرسلا عمل بالقياس. إذا ترتيب أصول المذهب الحنبلي الحديث الصحيح ثم قول الصحابي ثم الحديث المرسل، يعني بيقدم قول الصحابي على الحديث المرسل لأنه حديث ضعيف منقطع، ويقدم الحديث المرسل وهو ضعيف على القياس. ده من أصول المذهب الحنبلي. فإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه يرى العمل بالحديث المرسل حيث لا يجد حديثا مسندا متصلا ولا قولا للصحابة في هذه المسألة. الشافعي رحمه الله كان لا يقبل المراسيل إلا بشروط، شروط في المرسل وشروط في المرسل. شروط في المرسل أن يكون من كبار التابعين، وأنه إذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، وأن يشاركه الحفاظ المأمونون فلا يخالفوه. ويشترط شروطا في المرسل أن يجيء الحديث مسندا من طريق آخر، وأن يجيء الحديث المرسل مرسلا من طريق آخر، وأن يوافق قول الصحابي، وأن يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم. يبقى لا يجوز أن نقول أن الشافعي كان يقبل العمل بالأحاديث المرسلة هكذا بإطلاق، بل إنه وضع ضوابط لقبوله للمراسيل، فاشترط شروطا في المرسل وشروطا في المرسل. اشترط شروطا في المرسل بأن يكون من كبار التابعين، وإذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه. ثم اشترط شروطا أخرى في المرسل، الحديث مسندا من طريق آخر، وأن يوافق قول صحابي، وأن يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم. يبقى جمهور الفقهاء على أن الحديث المرسل حجة بضوابط وشروط ذكرناها عند الأحناف والمالكية وعند الحنابلة وعند الشافعية. القول الثاني ان الحديث المرسل ليس بحجة. ليه؟ قالوا لان من شروط الحديث الصحيح اتصال السند، والحديث المرسل في انقطاع في السند، وقد يكون المحذوف غير صحابي. واذا كان اهل الحديث يردون حديث مجهول الحال، فمن باب اولى عدم قبول حديث مجهول العين. يعني لو في راوي معروف عينا لكن مجهول حالا يرد حديثه، فكيف في الحديث المرسل والراوي مجهول العين، مجهول العين اصلا مش مجهول الحال؟ يعني اذا كانوا بيردوا حديث مجهول الحال وهو معلوم العين، يعني معروف اسمه لكنه مجهول الحال بيرد حديثه، فكيف بمجهول العين كما في الحديث المرسل؟ فجمهور المحدثين والظاهرية وأحمد في رواية على أن الحديث المرسل ليس بحجة لفقده شرط من شروط قبول الحديث، ألا وهو اتصال السند مع جهالة الراوي، جهالة عينية. طيب إيه الراجح؟ الراجح التفصيل، ان المرسل يختلف حكمه باعتبار المرسل، فقد يكون الحديث المرسل مقبولا وقد يكون مردودا. قد يكون مقبولا اذا كان الراوي لا يرسل الا عن الثقات كسعيد بن المسيب، فمراسيله حجة، خاصة وانهم تتبعوا مراسيله فوجدوها كلها متصلة في الاسناد. اما اذا كان المرسل يرسل عن الثقات عن غيرهم كالحسن البصري وعطاء فلا تقبل مراسيله. إذا قال ابن سيرين لا تأخذ بمراسيل الحسن وأبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا. لا تأخذ بمراسيل الحسن وأبي العالية فإنهما لا يباليان عمن أخذا. وهذا هو قول الحافظ العلائي في كتابه جامع التحصيل في أحكام المراسيل، عندكم صفحة 93، في أعلى صفحة 93. هذا هو قول الحافظ العلائي رحمه الله في كتابه جامع التحصيل في أحكام المراسيل، وشيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى حكم الحديث المرسل أنه يختلف باختلاف حال المرسل، إن كان الراوي لا يرسل، إذا كان الراوي ثقة ولا يرسل إلا عن ثقات فمراسيله مقبولة كسعيد المسيب مثلا. أما إن كان الراوي غير ثقة أو كان ثقة ويرسل عن الثقات وعن غيرهم كالحسن البصري وأبي العالية وعطاء، فهؤلاء لا تقبل مراسيلهم لأنهم لا يبالون عمن أخذوا. بذا نكون قد انتهينا من الحديث عن الحديث المرسل، وهل هو حجة في الأحكام الشرعية أم ليس بحجة. إن شاء الله المرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى سنتحدث عن خبر الواحد إذا خالف القياس، وخبر الواحد في الحدود، وخبر الواحد فيما تعم به البلوى، وما العمل إذا ما خالف الراوي وهو من خبر الأحاد، هل يعمل برأي الراوي أم بروايته؟ هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في المحاضرة القادمة إن قدر الله لنا ولكم اللقاء والبقاء. نسأله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا في طاعته، وأن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، ولا يجعلنا ممن طال عمره وساء عمله، إن ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا.